بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، شفت مقطع في اليوتيوب
عن
قرآن، قارئ لأحد القراء يقرأ قرآن، ومكتوب في العنوان رفقا بالقلوب يا قارئ القلوب.
رفقا؟
رفقا بالقلوب يا قارئ القلوب.
يا
أنا أنكرت صراحة، أنكرت على صاحب المقطع، قلت يمكن هذه الشرك بالألفاظ، يعني فلا، ما حد يقرأ القلوب غير رب العالمين.
يا قارئ القلوب، ها؟
يا قارئ القلوب، نعم.
طيب، السؤال الثاني.
قريت أن السلف كانوا يكرهون أن ترفع أسوار البيوت، هل هذا صحيح وهل يختلف الوضع الحين؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، طويل العمر الحين لو واحد مثلا يخطب مثلا ولا شيء، في بعض الناس جزاه الله خير يعني تستاهل في المهر، يقول لك مثلا 5000 ولا 10000، لكن لما يقول لأمريكا في الذهبة لتجهيز البنت حق الزواج من ذهب وفستان وكذا، يقول لك مثلا 100000 120000، هل هذا يعني يعتبر اصلا من المهر ايضا ولا المهر لا اللي قال 5000؟
يعني يبالغ في التجهيز ولكن يعطي
هو يقول نقد. هو يقول وقت مثلا الملك يقول لك 5000 المهر،
اي،
لكن يختلف شيء ثاني اللي شو يسمونه هذا
الجهاز،
نعم، يقول 120000، هل هذا بعد تعتبر من المهر حتى لو ما قالنا من المهر؟
ان شاء الله يا راشد،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا، تفضل يا اختي ام محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
علي علي، بارك الله بك على هالبرنامج الشيخ.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا.
الشيخ عندي اني سؤالين.
تفضلي.
انا مسوي عمليه شلت المراره، وهسه يعني ايام البيض كنت اصومها، ما صمتها ايام البيض.
اي طيب.
والسؤال الثاني، سدا ما اقدر ادنج يعني اصلي، بس يعني دا اقعد على هيك فراش واصلي، يعني هل جايز؟
ما تقدرين تصلين
كلها مسويتها بالناظور العمليه؟
ما تقدر تصلين واقفه؟ ها
لا، انا اقف اقول بس من ادنج يعني اسجد اركع اقول، ما اقدر يعني لان بالعمليه مسويه بالناظور.
اي يعني الركوع، يعني الركوع والسجود ما تستطيعين وانت واقفة؟
الركوع شيخ، بس اقعد على فراش يعني شوية عالي.
والسجود؟
ها؟
السجود تسجدين؟
اي والله ما اقدر شيخ، ما قاعد اسمع، قطع الخط.
عفوا، السجود ألو. السجود تسجدين؟
اي والله احنا يمنا نقطع الهاي.
ايه تسجدين اختي، تقدرين تسجدين ولا الركوع بس؟
لا بس الركوع، يعني اوقف اني بس من اركع ما اقدر لان من معدتي كلها مزرفة.
اي لكن الركوع والسجود ولا الركوع بس؟
لا بس الركوع من اركع.
واذا سجدتي عادي؟ ها
لا، سبحان رب العظيم اقوم اقدر، بس من اي بس القاع ما اقدر يعني اجد بها، اقعد على الفراشة شوية عالي لان ما اقدر، مخيط بطني.
ام محمد،
اه
الله يرضى لي عليك، انت الان في عندنا إيه؟ ركوع وعندنا سجود، انت تقولين إيه؟ اصبري ركوع اصبري ركوع اصبري علي، اصبري علي، انت تقولين الركوع ما تقدرين، طيب السجود اللي على الارض تقدرين؟
الله،
ها يا ام محمد،
ما انقطع الخط. اي الركوع
طيب، والسجود اللي على الارض تحطي راسك على الارض؟
قصد السجود اللي هو على الارض ما اقدر.
هذا اللي
السجود، السجود شيخ والله نسيت، ما ادري.
إيه طيب طيب، لأنه مو معقول، مو معقول، مو معقول الواحد ما يقدر على الركوع يقدر على السجود، خاصة مثل حالتك.
إذا والله ما أدري.
إذا الركوع والسجود ما تقدرين عليه؟
لا لا، بس السجود ما أقدر.
والركوع تقدرين؟
لا ايه ها سبحان الله العظيم
تعال
ارفع نفسي بس هاي ما اقدر
ان شاء الله يا ام محمد ابشر.
شكرا.
مرحبا مرحبا.
ما اقدر لين ما بقدر احكي.
الله يشافيك ويعافيك. مرحبا مرحبا ابو سعيد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله خير على بالك الطيب. هاي نحن انا متابعينك دائما الحمد لله.
الله يحفظك. الحمد لله. الله يحفظك.
كثير منك كثير. الله يجزاك الله خير ان شاء الله.
وياك جزاك الله. امين امين. جزاك الله خير.
شيخنا نعرف ان الذهب والفضة يد بيد. لكن نعم. الالماس كيف؟
الالماس ها؟
نفس الشيء حكم الذهب ولا لا؟
ان شاء الله.
بعدين الشيخ بالنسبة لصلاة القيام.
اي.
الافضل ان الواحد يعدد الركعات مثلا الصلاة مثلا اصلي ركعة الوحدة تقريبا ربع ساعة. لو قصرت على 10 دقائق بصلي أكثر. فهل هو إني تم قياس قراءة أكثر أو ركعات أكثر؟
إن شاء الله يا أبو سعيد.
بعدين لما يكون مثلا واحد في السجود يجلس أساس يقوم القيام بعد السجود الثاني يستعد للقيام حق الركعة الثانية مثلا.
إيه.
في الوقت هذا يقول الله أكبر ولا ما يريد يقوف أول عند الوقوف مثلا.
لكن هو ما يجيب جلسة الاستراحة ها؟
لا جلسة الاستراحة ركعت الركعة الأولية وجلست والركعة الثانية من الركعة الثانية أبغى أقوم حق قصدي السجود الثاني عشان أقوم حق الركعة الثانية.
إيه إيه.
الاستراحة هذه أقول الله أكبر أنا أجلس ولا أجلس بعدين أقول الله أكبر عشان أقوم.
إن شاء الله يا أبو سعيد تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا.
الله يبارك فيك الله يسلمك.
وياك. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
فيك بارك.
عمرك على هذا إن شاء الله الحلقات اللي راح نسمعه ومستفيدوا منها.
آمين آمين.
عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤال الأول على اسم ملاك. سيد قداش حال سمعتك.
ايه؟
قلت اسم ملاك لا يجوز.
أها.
وبدلنا لها الاسم بصح الأوراق ما زال فيهم ملاك.
إيه. ان شاء الله.
ويا دوك الاسم نتاعها الى قعد في الاوراق ما علينا ما علينا ذن
ان شاء الله.
واسم نار اسم رانيم.
اسم ايش؟
اسم رانيم.
رانيم.
نعم
رانيم
رانيم.
طيب ان شاء الله يا محمد.
والصلاة يا شيخ انا الفرض نصليه واقفه والنافله نصليها مجمعه خاطر ما نجمش نوقف. الطبيبه قالت لي ما تنجميش خاطر العروق تاع كرعيه كي شغل حفاو بالوقاف.
النافله جالسه تصلين ها
النافله برك.
اي والفريضه قيام.
والفريضه قيام.
ما شاء الله ان شاء الله يا ام احمد.
شكرا
اهلا بارك وسهلا.
الله فيك.
فيك بارك. مرحبا. تفضل يا حسن.
السلام عليك شيخ.
السلام ورحمة الله.
حياك الله. الله يحفظك العادي إن شاء الله.
عافيك يا حسن.
عندنا سؤالين شيخ كان تسمعنا.
تفضل تفضل.
السؤال الأول أسلمك إذا واحد خلا أحد والد السيارة.
إيه.
في حياته. وبعد الوالد توفى. إيه. السيارة حق مين تصير حق أي واحد حق الورثة ولا حق الولد ولا ترجع حق الأم.
إن شاء الله.
وسؤال ثاني أسألك بعد صلاة الأذان الفجر هل يجوز واحد يصلي مثلا 4 ركعات بعد الأذان؟
إن شاء الله. أبشر يا حسن.
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
يعافيك سلمك. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين تفضل.
تفضل يا أحمد.
السؤال الأول هل يجوز اللحن في الآذان والتطويل فيه؟
هل يجوز ماذا؟
اللحن في الآذان والتطويل فيه؟
اللحن في الأذان.
في الأذان.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني ما صحة الحديث ما ظهرت الفاحشة في قوم وأعلن بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين من قبلهم. صحة الحديث هل يدخل كورونا في هذا الحديث؟
إن شاء الله يا أحمد.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل أم عصام. أم عصام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
شيخ الله يخليك بدي أسألك بالنسبة شو أحسن قراءة في القرآن؟ كل مرة كل يوم أحب أقرأ ساعة بعد صلاة الظهر. أقرأ البقرة كل يوم ولا أكمل القرآن كامل لين أختمه؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، يعني وين صرنا نحن بعلامات الساعة؟ هل الصغرى كلها ظهرت أم لسه باقي لسه ما كاملة ظهرت؟
إن شاء الله يا معسام.
السؤال الثالث، نحن كيف حنكون في الجنة؟ هيك أشكالنا ولا أشكالنا غير؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، أيهم أحسن التسبيح مثل الواحد يكون في السيارة، أيهم أحسن يقرر يسمع القرآن ولا يسبح، أيهم ثقلا يعني في الحسنات؟ شكرا كثير يا شيخ ونتمنى دعاء.
الله يحفظك يا أم عصام، يبارك فيك. أم خالد، يا أم خالد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي كم سؤال.
تفضل يا أم خالد.
السؤال الأول في دعاء اسمع بيقولوا، يعني بس ما بعرف إذا صح ولا غلط. يا رب لا تثقل فينا عبد ولا تكرح فينا عبد.
يا رب لا تثقل فينا.
لا تثقل فينا أرض ولا تكرح فينا عبد.
ولا تكرح فينا عبد. طيب.
وفي سؤال كمان، في تسبيحات كمان سمعتها من شيخ تاني بيقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد ما في السماوات، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد ما في الأرض، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد ما بينهما، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد ما خلق. عدد تسبيحات كلها في الحمد لله وفي اللي بعدها كل.
نعم واضح معروف هذا. نعم عندك سؤال آخر؟
بس بدي أعرف إنه يعني هذا، يعني هالسؤال
إن شاء الله
هذا منيح، يعني
إن شاء الله أبشر يا أم خالد تسمعين إن شاء الله.
وفي عندي سؤال بالنسبة للزكاة.
إيه تفضلي.
أنا كل سنة بيطلع عندي تقريبا مبلغ زكاة بقيمة 11,000 ريال سعودي.
نعم.
فهلا بوضع سوريا، يعني بهالوضع في عندي أخين بسوريا وعندي أخت بمصر، فعم حاول أبعث لهم إياهم تدريجيا. بس يعني إن شاء الله ما بيجي الآن إلا تكون مخلصتهم. فبدي شوف الطريقة هيك نحل، أنه أختي عايشة بمصر، زوجها متوفي ما عندها أي مصدر يعني تعيش منه.
نعم.
فأنا ببعث لها من هذا الزكاة
إن شاء الله.
وأحيانا بيزيد علي أكثر من هالمبلغ، يعني بحسبه صدقة.
طيب أبشر يا أم خالد.
طيب شكرا لك كثير.
أهلا وسهلا. تفضل ابو عبد الله.
السلام عليكم.
من معي؟
معك اخت عبد الله.
اخت عبد الله، تفضلي يا اخت عبد الله.
بغيت عندي استفسار.
تفضل.
يا شيخ.
تفضل اختي.
انا اختي ربت انزين.
ايه.
عندها مولوده جديده بس الحين في عمر 23 يوم 24 يوم.
اي نعم.
انزين فلين الحين مو بشارلين شعرها، يعني عادي الحين ولا هي؟ نحن سمعنا انه مفروض 7 في يوم السابع لين 27.
اي
فمتى يكون بالضبط؟ الحين عادي ولا نترية لين 27؟
ان شاء الله يا اخت عبد الله. سؤال اخر.
هذا وطول العمر
ان شاء الله تسمعين الجواب. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا عندي سؤالين من يوم الخميس الماضي واقع الوقت عن الإجابة عليه، وأن كنت بدأت يعني في جواب الأخت أم يوسف وأيضا الأخت منى أعطيتها جواب سريع ليكون يتعلق بصلاة، لكن قبل ذلك عندي سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه في لغة الإشارة. السؤال الأول يسأل يقول ما هو الفرق بين الجن والشياطين؟ أخوي الفاضل، بالنسبة للجن هو هذا الجنس من الخلق الذين خلقهم الله من نار، مثل بني آدم خلقهم الله عز وجل، خلق آدم من تراب، آدم خلقه من تراب، الجن خلقه الله من نار، فالجن اسم لهذا الجنس من خلق الله عز وجل. وبالنسبة للجن منهم من هو مؤمن ومنهم من هو كافر، ولذلك يطلق على الجن الكافر شيطان، يطلق على الجن الكافر شيطان، وهو جنس عام، فإذا جاء ذكر الشياطين فيقصد بهم مردة الجن، كفار الجن، هؤلاء الذين عندهم من الإفساد والإغواء الشيء المعروف. هذا باختصار فيما يتعلق ب يعني الفرق بين الجن وبين الشياطين. مثل بني آدم، بني آدم فيهم المسلمين وفيهم الكفار، فيهم الذين عندهم يعني هدوء ورحمة، وفيهم الذين عندهم الطيش ويعني العنف وغير ذلك. ولذلك الله عز وجل سمى بعض الإنس شياطين، قال وقال سبحانه وتعالى جعلنا لكل عدو لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. والمعنى بأن الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد، أو من شاط إذا مثل النار، ولذلك الشيطان هو الكافر، لكن الجن فيهم المؤمنون. ولذلك أنزل الله جل وعلا سورة كاملة اسمها سورة الجن، ولما جاء الجن واستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم جاء القرآن بالتعبير عن الجن ولم يأتي بالتعبير عن الشياطين. استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. هذا المقصود بالفرق. أيضا السؤال الثاني من الأخوة الصم يسأل يقول ما حكم لعب النرد؟ أخوي الفاضل، بالنسبة للعب النرد محرم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله، وجاء في لفظ آخر من لعب بالنردشير أو بالنرد فكأنما غمس يده في دم وشحم خنزير، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود يحذر من هاتين الزهرين، اللي هي الزهري، سمى الزهر هذا اللي يرمى، فإنه من القمار. ولذلك النصوص الشرعية ظاهرة وواضحة في حرمة النرد. أي لعبة من الألعاب التي تأخذ حكم، تأخذ صفة النرد فتأخذ الحكم. يعني هناك ألعاب حديثة جدا فيها الزهر هذا، فهذه يسمى نرد أيضا حتى وإن اختلفت الأسماء. أم يوسف من الشارقة بيوم الخميس سألت تقول بأن هناك بعض الأبناء هدانا الله وإياهم يعني يغلطون على أمهاتهم ويقول لأمه أنا أكرهك، تريد نصيحة. أم يوسف بارك الله فيك، طبعا النصيحة للأولاد، النصيحة لهؤلاء الأولاد، ولله الحمد والمنة هؤلاء قلة قليلة وليسوا ظاهرة كثيرة، وهؤلاء نسأل الله أن يهديهم وأن يفتح على قلوبهم. لا بد أن يعلموا بأنهم واقعون في ذنب عظيم وفي إثم كبار وفي مصيبة وكارثة سيجنون مرها وحصادها في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك بر الوالدين هذه فريضة وأمر واجب، ليس مسألة اختيارية. يعني أي ولد كان ذكر أو أنثى، مسألة بر الوالدين ليست مسألة اختيارية ذوقية أبر ولا ما، لا لا لا، هذه مسألة شرعية فريضة، مثل ما أنزل الله فريضة الصلاة والصيام والزكاة والحج، ها، فرض علينا بر الوالدين فريضة. ولذلك قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني يذكر حق الوالدين بعد ذكر حقه سبحانه وتعالى. قال علي وأمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين، الإحسان يعني بأن يحسن الولد إلى والديه بأي نوع من أنواع الإحسان. ولذلك قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك بين جل وعلا أن مهما بلغ من أذية الوالدين للولد لا يجوز له أن يقابلهما بالأذية. أرأيتم الشرك بالله والكفر بالله في بعدها أذية وضرر؟ ما فيه. فإذا قام الوالد أو الوالدة بدعوة الولد إلى الكفر والشرك فإنه لا يطيعهما. لماذا؟ لأن لا معصية لمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هذا لا يسوغ له أبدا أنه لا يطيع والديه، وعفوا أنه لا يبر والديه. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لأن معصية وصاحبهما في الدنيا معروفا. وربنا جل وعلا فصل في قضية بر الوالدين لدرجة
أنه بيّن جل وعلا أن كلمة أف إن كانت كلمة هذه لا يجوز للولد أن يتأفف في وجه والديه، ولذلك قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولأجل هذا الولد طبعا الاختبار الحقيقي متى للأولاد؟ عندما يحتاج الوالدان أو أحدهما للولد، يعني بسبب المرحلة السنية المتقدمة، بسبب الأمراض، بسبب قلة ذات اليد، هنا الاختبار الحقيقي. أما في وقت الرخاء وفي وقت العافية وفي وقت الصحة الوالدين ما يظهر البر الحقيقي. البر الحقيقي يظهر لما يكون الوالد أو الوالدة في حالة عجز، في حالة مرض، في حالة فقر، هنا يظهر البر. وأيضا في حالة كثرة الطلبات من الولد، فإذا طلب منك الوالدان أو أحدهما شيئا فقل لهما قولا كريما، لا يجوز لك أن تقول لهما أف، فضلا عن أنه يقول: والله أنا أكرهك، مثل ما قالت أم يوسف: والله إنها لكلمة يقشعر لها البدن، نسأل الله العافية والسلام، كلمة يضج لها ما بين السماء والأرض. كيف ولد يقول لأمه أكرهك، نسأل الله العافية والسلام؟ وهل الأم تكره؟ ما يمكن. الأم هذه التي الله عز وجل بيّن كيف أنها حملت ووضعت وربت وأرضعت واعتنت، هذه الأم التي كان هذا الولد اللي يقول لها أكرهك، ها، هذا الولد كان بطنها له حواء وثديها له سقاء وحجرها له غطاء، هذه الأم التي تتلذذ وهي تزيل الأذى والقذر عن هذا الولد، هذه الأم التي تبكي ليضحك ابنها، هذه الأم التي تحزن ليفرح ابنها، هذه الأم التي تسهر لينام ابنها، هذه الأم التي تمرض حتى يصح ابنها، معقول يجي في هذا الظرف وفي هذا الوقت يقول لا أكرهك؟ هذا ولد قد بلغت القسوة في قلبي مبلغ، والله إنه لينتظر لعنة تنزل عليه من السماء، ينتظر لعنة تنزل عليه من السماء. كيف ولد يقول لأمه أنا أكرهك؟ ما يمكن، إلا أنه الولد أصبح عنده من الانحراف والشذوذ وانقلاب الصور عنده والمفاهيم والقيم الشيء الذي ما يمكن أبدا أن يكون إنسانا سويا، ما يمكن، ما يمكن. الآن لو كانت أمك كافرة ما تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يجب عليك أن تبرى، ولا يجوز لك أن تقول لها والله أكرهك. كيف هي مسلمة ومصلية ومسمية وإنسانة تقية وفي آخر عمرها؟ ولذلك على الأولاد أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن المسائل دين، ها، كما تدين تدان، ودق بدقة وإن زدت زاد السقة. الذنب لا ينسى والديان لا يموت، الذنوب هذه مسجلة لا تنسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان. منى من السويد طبعا سألت في اللقاء الأسبق عن، تقول بأنها صلت الظهر وشعرت ببرودة في ظهرها، بعد الصلاة اكتشفت بأن جزء من ظهرها مكشوف، تقول: ما أدري صلاتي صحيحة أم لا؟ صلاتك صحيحة، لماذا؟ لأنك ما تعمدت هذا، وقد أخطأت طبعا، والخطأ مغفور في مثل هذه الحالة، والحكم يتبع العلم، وأنت ما علمت بهذا ولذلك صلاتك صحيحة. لكن لو علمت أثناء الصلاة يجب عليك أن تغطي هذا الجزء، وإذا استمريت كانت صلاتك باطل. أما وقد اكتشفت هذا بعد الصلاة فصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. منى تسأل تقول: بالنسبة لوضع الرجلين في الصلاة كيف؟ يعني ألصق رجلي أم أفرجهما أم ماذا؟ أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة لوضع القدمين في الصلاة بالنسبة للإنسان إذا قام في الصلاة فإنه يضعهما باعتدال، لا يفرج بين رجليه وقدميه ولا يلصقهما التصاقا، وإنما يجعلهما بحيث أنه يكون الجسم قائم على القدمين، يعني منصب انصباب على القدمين، لا يفرج بين الرجلين والقدمين ولا يلصق، وإنما يقف باعتدال، الوقفة باعتدال، ويجعل أصابع قدميه إلى جهة القبلة. راشد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول يعني رأيت مقطع في اليوتيوب لقاء لقارئ للقرآن مكتوب في المقطع رفقا بالقلوب يا قارئ القلوب، يقول ما حكم هذا القول؟ راشد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمثل هذه العبارة محتملة حقيقة، ودائما عندنا قاعدة بأن الأمر إذا دار بين الشك واليقين يجب الفرار من الشك والهروب منه إلى اليقين. فقارئ القلوب يعني قد يحتمل معنى يعني ممكن سائغ على أنه يعني محرك القلوب، على أن المقصود فيه بأنه يجعل القلوب تخشع وتردد وشيء من هذا القبيل. هذا قول محتمل، وهذا يعني توجيه محتمل وضعيف. القول الآخر لا، ما يصلح مثل هذا الكلام، لأن ما يطلع على القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، لا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب جل وعلا وتقدس. ولذلك الله جل وعلا أعلم بالسر والنجوى وأعلم بما هو أخفى سبحانه وتعالى، ولا يطلع البشر على مثل هذه الخفيات. ولذلك الذي جعلني أفصل هو قول الشخص قارئ القلوب، يعني في احتمال لكن ضعيف، لأن لو قال مطلع على القلوب يعني كان الأمر فظيع. لكن عموما بالنسبة لمثل هذه اللفظة تترك، وما ينبغي التساهل بمثل هذه المفردات وإطلاق مثل هذه الجمل والعناوين التي حقيقة قد تضر بالإنسان الذي يطلقها. يعني صحيح بعض القراء يحرك القلوب، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة قراءة القرآن، كان يخشى عليه الصلاة والسلام، قال لابن مسعود اقرأ عليه، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، لأن عبد الله مسعود كان صوته جميل، إذا قرأ القرآن يعني يكاد الكون يردد وراءه. فلما قرأ عليه من سورة النساء وبلغ عند قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى عليه الصلاة والسلام، قال حسبك، يقول فنظرت فإذا عيناه تدمعان صلى الله عليه وسلم. كذلك استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري وامتدحه وقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيعني بعض القراء يحرك القلوب، يحرك القلوب، لكن أن يقول يا قارئ القلب يعني القرآن يا قارئ القلب، هذا مسألة يعني ينتبه لها. راشد يقول هل كان السلف يكرهون رفع أسوار البيوت؟ الجواب حقيقة ما عندي علم في هذا، في حدود اطلاعي وعلمي أنني ما أعرف هذا عنهم، أنهم كانوا يكرهون رفع أسوار البيوت، فإذا حصل فهو شيء من الأمور العادي، يعني من العادات وليس من العبادات، إذا حصل من العادات وليس من العبادات. وهذا قد يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، فزمان يكون فيه الأمن ضارب بأطنابه مثلا، ما يحتاج الناس إلى إغلاق الأبواب ولا إلى إغلاق الدكاكين لأنه أمن، وفي زمان لا يحتاج الناس إلى إقفال الأبواب يعني بأغلاق وليس بغلق يعني مغلاق واحد. وكذلك المحلات لماذا؟ لفساد الزمان ولكثرة الختلة وأهل العرامة واللصوص مثلا، ها؟ يعني إذا ثبت فيكون من الأمور العادية وليست من الأمور العبادية. راشد يقول بعض الناس يعني عندما يخطب امرأة يعني يقولون يتساهلون في مسألة المهر النقدي، يقول 10,000، لكن لما يجهز يطلبون منه 120، يقول هل هذا يعني داخل في المهر؟ أولا يعني أريد أن أفصل في هذه المسألة يا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم. بعض الناس قد يكون عنده عاطفة دينية لكن ما عنده علم شرعي، وأحيانا قد تدفع هذه العاطفة شخص إلى رفض المهر أو إلى تقليله لدرجة أنه لا يسوى أن يشترى به يعني شيء من الدكان أو من المتجر، في صورة حقيقة تدل على يعني عدم اتزان. فبعض الناس مثل ما يقولون ريال وشيمة رجال مثلا، أو يقسم شخص يقول والله ما أخذ إلا درهم واحد، زين، بعدين يتورط أو تتورط البنت. وجدت حالات وللأسف الشديد بعض الأزواج اللؤمة لئيم، ها، ما قدر الولي الفتاة وحفظ له هذا المعروف، لا راح يطعن فيها ويقول لو كنت تسوين ما أبوك أخذ ريال. شوف لاحظ اللؤم، ها، يقول لو كنت تسوين ما أخذ أبوك ريال. يعني بمعنى أنه بدل ما يشكر على التيسير والتسهيل وابتغاء البركة من الله سبحانه وتعالى بتيسير المهر راح يتكلم بمثل هذه الصورة. ولذلك بعض الناس عنده جزاء الله خير عاطفة لكن غير منضبطة، عاطفة يعني تغيب، عفوا يغيب العقل أمامها، وهذا غلط، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع وهو الذي أمرنا بأن نيسر المهر أخذ مهر من علي بن أبي طالب ورفض، حتى قال علي ما أجد شيء، قال أين درعك الحطمية، أين درعك الحطمية. الرجل الذي قال ما أجد شيء إلا إزاري، قال ماذا نفعل بإزارك، ثم قال التمس ولو خاتما من حديد. النبي صلى الله عليه وسلم أمهر نساءه الدنانير والدراهم، أخذ المهر من بناته. فيا أخواني بارك الله فيكم، يعني يجب على الناس أن يلتزموا الاعتدال والوسطية. والآن ولله الحمد يعني الدولة أو جهة المحاكم فرضت يعني مبلغ معين لا يتجاوز الإنسان، التزموا بهذا. يعني هذا المبلغ، مبلغ المهر هو نتاج دراسة معينة، فلذلك ما في داعي نقول والله إيش المعمول به الآن، إيش المعمول به الآن. إذا خفف حب يخفف، يخفف شيء يسير. فقضية والله الآن يجي والله ريال وشيمة رجال، ولا والله ما أخذ إلا درهم، يعني وجدت حالات للأسف ما أخذ إلا درهم وبعدين تورط شهر شهرين طلقت المرأة ويعني حصل غبن وحرقة داخل الإنسان لزوج ما قدر هذا الأمر، يستهتر في مثل هذا الأمر، وحالات يعني كثيرة في قديم الزمان وفي الحاضر. هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى مسألة تجهيز الحرمة إذا كان من الزوج هذا داخل في المهر. فأنت يا راشد تقول الآن والله طلبوا 10,000، طيب بقية الذهب والأشياء دي كلها تقول على الزوج، إن هذا داخل في المهر فيما لو إذا اختلفوا فيما بعد، أرادت نص المهر أو أراد مثلا أرادت الخلع، حصل طلاق فقبل الدخول لها نصف المهر، حصل خلع له المهر كامل، يجب أن يذكر هذا كله، هذا لا يخرج عن قضية المهر. فالعشرة آلاف هذه جزء من المهر مقدم نقد، أما الذهب والهدايا هذه كلها تدخل في المهر إلا إذا وجد عرف معمول به، والعرف له سلطان في الأحكام الشرعية. قالوا لا، بالنسبة للأشياء هذه الجهاز، جهاز العروس ما له علاقة، يعمل به عند القاضي. أم محمد من العراق تقول مسوي عملية المرارة، تقول يعني كنت أصوم الأيام البيض والآن تقول ما صمت. أم محمد الحمد لله على سلامتك، كتب الله أجرك، أسأل الله عز وجل أرفع درجتك، أبشري بخير، الأمراض هذه كفارات بإذن الله. الأمر الثاني الله يرضى عليك، بالنسبة للصيام الأيام البيض هذه سنة وليس بفريضة ولا بواجب، فإذا استطاع الإنسان يصوم الحمد لله، ما استطاع ما كلفه الله، الله ما كلفك، نحن كلفنا الله بأن نصوم رمضان، شهر رمضان، أما الاثنين والخميس والأيام البيض وعرفة وعاشورة ويعني بقية تسع ذي الحجة هذه سنة وليس بفريضة. الأمر الآخر بشارة لك، أبشرك يا أختي أم محمد، إذا كنت فعلا مواظبة على صيام الأيام البيض ثم حال بينك وبين الصيام مرض أو مانع، الله عز وجل يكتب لك بإذن الله أجر الصيام وأنت ما صمت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، يعني مواظب عليه وليس مقطع، لا مواظب عليه، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذه بشارة لك ولمن هو في مثلك اللي ما استطاع الآن في الصيام، ما يستطيعون على بعض الأعمال، هذه كلها يكتب لك الأجر والثواب. أم محمد تقول يعني أنا بسبب العملية أصلي واقفة لكني ما أستطيع السجود، ما أستطيع السجود، تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة. أم محمد بارك الله فيك، يعني أنت الآن حسب ما فهمتيني بسبب عملية المرارة تستطيعين الصلاة قائم وتستطيعين تركعين، لكن السجود مشكل عليك، إذا تصلين قائمة وتركعين ثم تجعلين كرسي مثلا تجلسين عليه بعد الركوع، بعد ما سمع الله لمن حمده تجلسين وتومئين إيماء برأسك، تقولين هكذا الله أكبر، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، لو مرة واحدة بس عشان ما تتعبين، لأن يكفي مرة واحدة، سبحان رب الأعلى الله أكبر، رب اغفر لي رب اغفر لي، الله أكبر، سبحان رب الأعلى الله أكبر، وهكذا. وثم تقومين ما دام عندك القدرة على القيام وعلى الركوع، تقولي لي والله أنا حتى الركوع ما أقدر عليه، أفترض هذا، خلاص أنت تقومين وبعد ما تنتهين من الفاتحة وأنت قائمة أنت واقفة، ها قولي الله أكبر وأنت واقفة، وقومي إيماء تقول الله أكبر، سبحان رب العظيم، سبحان رب، سمع الله لمن حمده، زين. ولما تيجي تسجدين تجلسين فتقولين الله أكبر. ليش التفريق هذا؟ لأن الركوع ألصق بالقيام فتومئين وأنت قائمة، ولأن السجود إلى الأرض فتومئين وأنت قاعدة في مسألة السجود. بارك الله فيك وشفاك الله. أبو سعيد بن أبو ظبي يقول أنا أعرف بأن الذهب بالذهب لابد أن يكون يعني يدا بيد هاء بها من حيث الوزن ومن حيث القبض. يقول الألماس نفس الشيء؟ لا، أي شيء غير الذهب والفضة يجوز فيه المفاضلة ويجوز فيه النسيئة. كيف النسيئة؟ يعني عندك الآن أنت مثلا جواهر غير الذهب والفضة، جوهرة وزنها نقول 100 جرام مثلا، زين، يجوز أنك تبيع هذه الجوهرة بجوهرة ثانية وزنها 200 جرام، هذا تفاضل 100 ب200، ما في شيء. لماذا؟ لأن ليس الذهب ولا فضة. يجوز أنك تبيعها على أنك تسدد، على أنك تقبض المبلغ بعد فترة، أو أنك تشتريها تقول المبلغ أجيب لك إياه بعد شهر، جائز هذا يا أبو سعيد بارك الله فيك. أبو سعيد يقول بالنسبة لقيام الليل هل هو الأفضل يعني كثرة الركعات أم إطالة الصلاة؟ يعني مثلا لو صليت يعني ركعتين في ربع ساعة ممكن أقل من أنني أصلي ركعتين بعشر دقائق من حيث عدد الركعات. يقول أيهما أفضل؟ أبو سعيد بارك الله فيك، أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان. فإذا أنت عندك الآن الوقت اللي تصلي فيه 11 ركعة هذا أفضل شيء، بحيث أنك يعني تحسب الركعتين على حسب عدد الركعات حتى لا يطلع عليك الفجر. تقول لي والله أنا عندي طاقة وعندي قدرة. شوف الأصلح لقلبك ما هو، ما هو الأصلح لقلبك؟ هل ترى بأنك والله تتنعم وتتلذذ في قضية طول القراءة؟ يعني لما تقرأ القرآن في الصلاة أطل الصلاة حتى لو صارت الركعتين ما هو بربع ساعة ثلث ساعة مثلا، تقول لا أنا والله أتلذذ وأتنعم أكثر وأرتاح بكثر عدد ركعات، إذن صلي. فالمقصود إن ما هو الأصلح لقلبك تفعله بارك الله فيك. أبو سعيد يقول بالنسبة للإنسان إذا جلس جلسة الاستراحة في الركعة بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة استراح ثم يقوم للركعة الثانية ويقوم للركعة الرابعة، يقول الله أكبر متى يقولها؟ إذا رفع من السجود. يعني أنت الآن في السجدة الثانية أبو سعيد، ها، ثم أردت أن تجلس جلسة الاستراحة لتقوم للركعة الثانية أو الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية، لما ترفع من السجود تقول الله أكبر وأنت جالس، ثم تنهض ما تقول الله أكبر مرة ثانية. هذا هو الراجح من قول أهل العلم، واضح؟ يعني تقوله وأنت جالس، ترفع تجلس جلسة خفيفة مقدار قول الله أكبر ثم تنهض. بارك الله فيك. أم أحمد من الجزائر تقول يعني سمعتك تقول بأن اسم ملاك لا يجوز، بدلنا الاسم لكن في الأوراق موجود، هل علينا ذنب؟ أم أحمد بارك الله فيك، طبعا أنا قلت مكروه فيما أحفظ ولم أقل لا يجوز. أنا ها انتبه، أنا قلت مكروه لأني أنا أعرف ما يعني بحثي في هذه المسألة، فهي مكروه كراهة، لكن إن ما يجوز لا، لأن المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم. عموما غيرتم في الواقع لكن في الأوراق ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة، واطمئني يا أم أحمد. أم أحمد تقول يعني ما حكم التسمية باسم رنيم؟ والله ما أعرف، أنا رنيم ما أعرف معنى رنيم، يحتاج إلى أنني أرجع إلى يعني المعاجم، هل هي كلمة عربية؟ هل هي كلمة أجنبية؟ هل هي كلمة يعني مركبة؟ ما أدري والله ما أدري. عموما يا أختي أم أحمد، يعني لماذا نحن الآن نلجئ أنفسنا إلى مثل هذه المضائق يعني الضيقة والمسارب يعني اللي فيها شك، ما ندري الأسماء هذه، يعني هل الأسماء الآن مثلا انعدمت وقلت وانحصرت في مثل هذه الأسماء؟ الأسماء كثيرة، فلماذا الإنسان يدخل؟ الآن كثير من البنات الكبار تأثرنا من خلال نقد الناس وتعيير الناس وتلقيب الناس بسبب اسم ما أحسن أهلها أن يسمونها به، وهذا غلط. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باختيار الاسم الحسن لأولادنا من الذكور والإناث حتى لا يعيرون به وحتى لا يؤثر على نفسيتهم، لأن للاسم تأثير على المسمى، له تأثير قوي. فلذلك أنا لا أنصح بمثل هذه الأسامي، الأسماء الغريبة، الأسماء الأجنبية، الأسماء اللي ما نعرف ما معناها. يعني بعضها ذكر لبعض الفضلة بأن في من الأسماء ما هو إله من الآلهة التي تعبد من دون الله، أحد يسمي ابنه بمثل هذا الاسم أو بنته مثلا، فأنا أنصح باجتناب مثل هذا هروبا من الشك إلى اليقين. أم أحمد تقول أنا أصلي يعني صلاة الفرض واقفة لكن النفل جالسة، يعني لأن نصحت بالصلاة جالسة لإشكالات صحية. أم أحمد بارك الله فيك، يجوز للمسلم وللمسلمة أن يصلي النافلة جلوسا ولو كان قادرين على القيام. لا حتى يعني يجوز للإنسان أن يصلي النافلة حتى لو كان قادر على القيام، ما عنده أي مشكلة صحية إلا الفرض. الفرض يجب على الإنسان أن يقوم في الفرض، إلا إذا عجز عن القيام في الفرض يجلس. فيقتل الفاضل، ما دام عندك إشكالات صحية اجلسي الحمد لله في صلاة النافلة وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، وإن شاء الله لك الأجر كاملا. لماذا؟ لأن عندك عذر وهو مسألة صحية فيما يتعلق بعدم قدرتك على القيام. حسن يقول إذا كان شخص أعطى ابنه سيارة ثم توفي هذا الوالد، يقول السيارة لمن؟ أخوي حسن الله يرضى عليك ويبارك فيك، السيارة هذه تركة، هذه تدخل في التركة، تدخل مع من جملة التركات، ولذلك هي للجميع. فإذا قال الولد لا أنا أبغى حصتي من التركة هذه السيارة لأن استعملتها، يعني ما في بأس التخارج في مثل هذه المسألة إذا رضي، أو قال والله أريد زيادة مثلا عليها، إذا رضي الجميع ما في بأس. أما إذا الوالد أعطى للولد وهبه هبة سيارة فقبضها وأعطى غيره مال ولا بيت ولا أرض، لا هذه ملك له. أما إذا أعطاه فقط هو دون إخوانه فالراجح من أقوال أهل العلم أنها تدخل مع التركة. بارك الله فيك. حسن يقول بعد أذان الفجر هل يجوز أصلي 4 ركعات؟ يجوز ما في بأس، لكن الأكمل والأفضل والأحسن وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام الاقتصار على 2 ركعة. حتى اللي يروح للمسجد وما صلى سنة الفجر في بيته يكفيه 2 ركعة وينوي بهما سنة الفجر القبلية وتسقط عنه تحية المسجد. أحمد من الشارقة يقول هل يجوز يعني اللحن في الأذان والتطويل فيه؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، الأذان الشرعي الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده مجموعة من المؤذنين منهم بلال الحبشي ومنهم عبد الله بن أم مكتوم ومنهم سعد القرض ومنهم أبو محذورة، هؤلاء كلهم كانوا يؤذنون الأذان واضح. فالأذان لابد أن يكون أذانا شرعيا. وأما قضية اللحن في الأذان إذا قصدت اللحن تغيير المعنى فلا شك بأن الأذان باطل، مثل أن يقول المؤذن الله أكبر بطل الأذان. لماذا؟ لأن هذا استفهام إنكاري، قل الله أكبر. كذلك إذا قال الله أكبر هذا غلط وأكثر المؤذنين على هذا. لماذا؟ تغير المعنى، لأن أكبر الطبل، أكبر الطبل هي الله أكبر هكذا. مثلا أيضا من الأخطاء أشهد أن لا إله إلا الله، هذا غلط، أشهد أن لا إله إلا الله وإنما أشهد أن لا إله إلا الله. لكن هل يبطل الأذان؟ لا يبطل بمثل هذا، لأنه للأسف كثير من الناس الآن عندهم خلل في مسألة الأذان. قضية إذا قصدت أنت التلحين غير اللحن، اللحن هو الغلط والخطأ، إذا قصدت التلحين فطيب أن يكون هناك الأذان الملحن التلحين الطبيعي الذي ليس فيه تمطيط زائد وليس فيه أيضا تغيير المعنى وليس فيه إشباع أحيانا الحرف بحيث أن يكون للحركة بحيث يكون حرف مثلا، يعني مثل بعض الناس يقول لما يكبر يقول الله أكبر، غلط، لأنه قال الله أتى بالواو ما في واو، هي الله أكبر الله أكبر، هي الضمة، فبعض المؤذنين يشبع الضمة حتى يقلبها إلى حرف فيقول الله أكبر، هذا غلط. فإذا كان التلحين الطبيعي ما في بأس، أما التلحين القائم على التمطيط وعلى يعني الإشباع للحركات حتى يجعلها في صورة حرف، هذا لا يجوز. والتطويل أيضا ما في داعي للتطويل، بعض الناس يأذن يعني تقريبا 10 دقائق أذانه، كيف 10 دقائق؟ الأذان ما يتجاوز دقيقتين، هذا الأذان الطبيعي دقيقة ونص دقيقتين، وبعضهم دقيقة. الأذان المقصود فيه النداء للناس بالصلاة. أحمد يسأل عن صحة حديث ما ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم إلى غير ذلك. يقول هل كورونا، طبعا يسأل عن صحة الحديث، يقول هل كورونا منها؟ أولا يا أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، الحديث صحيح، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. وأما قضية تنزيل كورونا عليه، الله أعلم، ما نستطيع أن نقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا من أمور الغيب، وكورونا ما ندري هل هو يعني ابتلاء عذاب أو ابتلاء رحمة، ما ندري. ولذلك أخي الفاضل ما يجوز لنا أننا ننزل مثل هذه الأحاديث على مثلا كورونا. كورونا قد يكون شهادة للإنسان، كورونا صح قلوب كثير من الناس، كورونا جعل بعض الناس يعيدون حساباتهم وعرفوا بأن الأمور ما يعني ينبغي التساهل والتسويف وفتح باب الأمل على مصراعيه، لا. ولذلك الله عز وجل قد يرسل مثل هذه الأشياء لتمثل جرس إنذار للناس حتى يعودوا إلى ربهم. فما نستطيع الجزم يا أخي الفاضل بمثل هذا، والأمة فيها خير ولله الحمد، المساجد معمورة والزكوات تؤدى وصيام رمضان وبيت الله معمور ولله الحمد، الرحم موجودة، الصدقات، الوقف الحمد لله، في أشياء كثيرة. لا ينبغي للناس أن يكون لديهم مثل هذا الحس الذي يعني يكون فيه مثلا يعني رسم صورة قاتمة، لا، الخير موجود ولله الحمد. ولعل إن شاء الله في السؤال اللي سألته أحد الأخوات حول قضية علامات الساعة إن شاء الله ننبه عليه. خلاصنا؟ طيب، أم عصام الله يرضى عليك ويبارك فيك، وكذلك أم خالد وأخت عبد الله. أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، لكن غدا إن شاء الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.